درس شيخنا المحدث علي بن أحمد الرازحي حفظه الله في كتاب شيخنا العلامة محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله ورعاه، الإبانة عن كيفية التعامل مع الخلاف بين أهل السنة والجماعة.
قال شيخنا الإمام حفظه الله تعالى ورعاه: الفصل الأول. ومنها هنا تبدأ فصول هذا الكتاب وأبواب هذا الكتاب، فنحب من إخواننا جميعا التفطن لذلك والإفادة والاستفادة. والكتاب ليس ردا على شخص بعينه ولا على فرقة بعينها، ولكن هذا يبين عنوانه: الإبانة عن كيفية التعامل مع الخلاف بين أهل السنة والجماعة. إذا حصل الخلاف كيف يصلح؟ على ضوابط الشرع وأدلته وما سار عليه السلف الصالح رحمهم الله وغفر لهم. وأيضا الذين يسمعون الدروس ويشكرون على ذلك، فالمتابعة للدرس ولله الحمد من الداخل والخارج، الذين يستمعون الدرس لا يفهم فاهم أن الكلام موجه لشخص أو لكذا أو كذا، هذا فهم قاصر. لا، هذا منهاج السلف، هذا منهاج السلف، نقوله وندرسه وندرسه أدلة الكتاب والسنة. فما يمتعض شخص وكأنه سيصاب بأمر عظيم نازل عليه، لا، هذه نصوص الشرع، هذه نصوص الشرع، وهذا كلام السلف الصالح من الصحابة والتابعين وعلماء الدين، والحمد لله رب العالمين. فكل شخص يقرأ قراءة المستفيد ويسمع سماع المستفيد، وإذا حصل إشكال يكتب ويرفع ويتدارس وينظر فيه بعين الإنصاف لا بعين الانحياز والإجحاف. قال شيخنا رعاه الله وحفظه: الفصل الأول من خصائص وأصول وقواعد أهل السنة والجماعة. جعل هذا الفصل خاصا في قواعد كلية وضوابط مرعية متعلقة بأمور يختص بها أهل الاتباع، يختص بها أهل الاتباع أهل السنة. قال عافاه الله: جماع الدين، هذه القاعدة الأولى، جماع الدين في الاعتصام بالله وبكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما كان عليه سلف الأمة. الاعتصام هو افتعال من العصمة وهي المنعة، والعاصم هو المانع، لا عاصم من أمر الله لا مانع. والاعتصام هو الاستمساك بالشيء، فالمعنى هنا الاستمساك بالكتاب الذي هو القرآن الكريم والسنة النبوية، وهي ما جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو تقرير أو ما هم بفعله على سبيل التشريع. هذا كله من السنن النبوية، والمراد بذلك الاعتصام، الاستمساك بالشرع بالكتاب والسنة، وألا يخرج طالب الحق عن دلالة الكتاب والسنة في أخلاقه وفي أقواله وفي أفعاله وفي معتقداته وفي معاملاته وفي سائر شؤونه. وما كان عليه سلف الأمة، الكتاب والسنة وما درج عليه السلف. هذا المنهج هو المنهج الرباني والطريق الذي درج عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كما ستسمع ذلك وتعلم ذلك. قال عافه الله: إذا أراد الله بالعباد خيرا رزقهم الاعتصام التام به بالله والتمسك الشامل بشرعه والاتباع الكامل لسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ما كان عليه سلف الأمة. وهذا اختصاص يختص الله به من شاء من عباده، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالهداية والرغبة في الاستمساك بالشرع والصدور عن دلائل الشرع وبراهينه وقواطع أدلته توفيق من الله، وإلا فيسمع الناس قال الله قال رسوله، منهم من يسمع ومنهم من يعرض، بل ربما تلقي الأحاديث على ولدك أو على قريبك أو على حبيبك ما يرزقه الله الاعتصام أبدا، يبقى بينه وبين الاعتصام بالحق مفاوز، وهو يسمع أدلة الشرع وقوارع البيان الشرعي وهو بعيد عن ذلك. فمن رزق الاعتصام بالله وبرسوله، شرع الله بكتاب الله وسنة رسوله وما درج عليه السلف استسلاما، هذا هو الموفق حقا، لأنه يسلم من الفتن ويسلم من الشرور ويسلم من غائلة الأهواء وشهوات الأنفس الخفية والظاهرة. قال: والاعتصام اعتصامان، الأول اعتصام بالله، قال تعالى: واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير، وقال تعالى: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. نستفيد من هاتين الآيتين أن الاعتصام بالله واجب، فيجب على كل مسلم ومسلمة عاقل بالغ أن يعتصم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول العلامة السمعاني رحمه الله: الاعتصام هو الامتناع بالشيء مما يخاف، فالاعتصام بالله هو الامتناع بطاعته من كل ما يخاف عاجلا أو آجلا. يبقى لائذ بالله متمسك بشرعه يريد ما عند الله عز وجل. وأبان ابن القيم رحمه الله معنى الاعتصام فقال: قال العلامة ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين: وأما الاعتصام به بالله فهو التوكل عليه والامتناع به والاحتماء به وسؤاله أن يحمي العبد ويمنعه ويعصمه ويدفع عنه، فإن ثمرة الاعتصام به هو الدفع عن العبد، والله يدافع عن الذين آمنوا، فيدفع عن عبده المؤمن إذا اعتصم به كل سبب يفضي به إلى العطب ويحميه منه. إذا اعتصم العبد بالله ترتب على ذلك ثمرة عظيمة، ما ثمرتها؟ أن يدفع الله عن عبده المؤمن كل سبب يفضي به إلى العطب. أما معنى العطب؟ أي الهلاك، وفي الفرس ونحوه الانكسار، عطب الفرس بمعنى انكسر، وفي غيره يقال عطب أي هلك. قال: ويحميه منه فيدفع عنه الشبهات، فيدفع عنه الشبهات والشهوات وكيد عدوه الظاهر والباطن وشر نفسه، ويدفع عنه موجب أسباب الشر بعد انعقادها بسبب قوة الاعتصام به وتمكنه، فيدفع عنه موجباتها ومسبباتها، ويدفع عنه قدره بقدره وإرادته بإرادته، ويعيذه به منه. هذا المعتصم بالله، المعتصم بالله يرزق من التوفيق أن يأخذ الله بيد إلى بر الأمان، تنزل الفتن وتحيط به الخطوب المدلهمة فيبصره الله بالحق ويرزقه الله عز وجل البيان والبرهان فيعلم أن هذا باطل وأن هذا حق. ولا أظن أحدا من الدعاة إلى الله إلا وقد واجه رجلا من أهل الباطل، فإذا واجهه أعني ناقشه ناظره، فيطرق له الأدلة من الكتاب والسنة وأقوال السلف وربما الإجماع، وكل ذلك لا يجد مساغا في قلبه ولا في فهمه. لماذا؟ لأنه لم يرزق العصمة، فلم يرزق ثمرة العصمة فيبصر. لكن لو لقيت شخصا معتصما على خطأ ناظرت وبينت له الحق، سرعان ما أن يعود إلى قولك وأن يأخذ بنصوص الشرع التي سمعها منك، ولربما يناقشك فيخرج بقولك وأنت تخرج بقوله، إذا كان كل يطلب الحق والبصيرة في الأمور. يعني بما أنه معتصم بالشرع وقاصد الشرع، وأنا أعني تأخذ بقوله ويأخذ بقولك في مسائل الاجتهاد ويتبصر بها، أما مسائل الفتن فإنما نصوص الشرع، ومن خالف نصوص الشرع أخطأ وإن اجتهد في الاستدلال لخطأه، والله المستعان. هذا الاعتصام بالله نسأل الله أن يرزقنا العصمة به والتوكل عليه. نحن في زمن كثرت فتنه وانتشر شروره، ولربما تنزل فتنة بعضها أعظم من بعض، كيف يستطيع طالب العلم أن يتبين له الحق إلا بالالتجاء إلى الله، الالتجاء الصادق الخالي من الشهوات البريء من آفات النفوس وتطلب رضا الخلق، فإذا فعل ذلك بصره الله بإذنه جل في علاه. قال والثاني الاعتصام بكتاب الله. قال الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله الاعتصام بحبل الله هو اتباع القرآن وترك الفرقة، ترك الافتراق. ومنها هنا تفهم لماذا عقد الشيخ هذا الفصل وهذه القاعدة في هذا الفصل. الاعتصام هو اتباع القرآن وترك الفرقة. قال وقال تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى وهذا الأصل العظيم وهو الاعتصام بحبل الله جميعا وألا يتفرق هو أو ألا يتفرق، بس ضبطها في المطبوع يتفرق، هو من أعظم أصول الإسلام ومما عظمت وصية الله تعالى به في كتابه، ومما عظم ذمه لمن ترك من أهل الكتاب وغيرهم، ومما عظمت به وصية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مواطن عامة وخاصة. سنذكر أن شيخ الإسلام ابن تيمية نقل الإجماع على وجوب الاعتصام تبعا إن شاء الله. قال ومن الاعتصام بكتاب الله الاعتصام بالسنة النبوية، فقد قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنه من يعش منكم يرى اختلافا كثيرا وإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة، فمن أدرك ذلك منكم فعليه بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، النواجذ الأضراس الداخلية، وعبر عنها يقول أهل العلم لشدة من ينازعك في التمسك، وأيضا كناية عن عظيم الأمر الذي ينبغي أن يكون عليه المتمسك، فإذا جاء من ينازع في الحق والاعتصام بالشرع يكون الأمر متمكنا منه، وهو الاعتصام بالله وبكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه وهو صحيح. الحديث له طرق، وبمجموع طرقه عن العرباض نفسه يصح. قال شيخنا الإمام الوادعي بعد أن ساق بعض طرقه في الصحيح المسند صحيح لغيره، صحيح لغيره، وهو كما قال شيخنا رحمه الله صحيح لغيره. نعم. قال ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم في هذا الحديث: أمر عند الافتراق والاختلاف بالتمسك بسنته وسنة الخلفاء الراشدين من بعده، والسنة هي الطريقة المسلوكة، فيشمل ذلك التمسك بما كان عليه هو وخلفاؤه الراشدون من الاعتقادات والأعمال والأقوال، وهذه هي السنة الكاملة. تتمة كلامه قال: ولهذا كان السلف قديما لا يطلقون اسم السنة إلا على ما يشمل ذلك كله، يعني في الأقوال وفي المعاملات وفي الاعتقادات وفي جميع شأن العبد، فيقال فيه إيش؟ السنة. هذا ما ذكره شيخنا عافاه الله في مسألة التمسك بالكتاب والسنة. وأهل العلم متفقون على وجوب التمسك بالكتاب والسنة. يقول العلامة القرطبي في الجامع لأحكام القرآن: أوجب الله الاعتصام واجب، الاعتصام التمسك وترك التهتك، قال الله قال رسوله، قال أوجب الله تعالى، هذا حكم الاعتصام، أوجب الله تعالى علينا التمسك بكتابه وسنة نبيه والرجوع إليهما عند الاختلاف، وأمرنا بالاجتماع على الاعتصام، نعتصم ونجتمع على الاعتصام، وأمرنا بالاجتماع على الاعتصام بالكتاب والسنة اعتقادا وعملا، وذلك سبب اتفاق الكلمة وانتظام الشتات الذي يتم به مصالح الدنيا والدين والسلامة من الاختلاف، وأمر بالاجتماع ونهى عن الافتراق الذي حصل لأهل الكتابين. إذن نقول حكم الاعتصام واجب، وواجب أن نعتصم ونجتمع على الاعتصام، ونجتمع على الاعتصام. قال ابن بطال في شرح البخاري: لا عصمة لأحد إلا في كتاب الله وسنة رسوله أو في إجماع العلماء على معنى أحدهما، معنى النص من القرآن أو السنة النبوية. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: الواجب على المسلمين الاعتصام بالكتاب والسنة كما أمرهم بذلك، ثم سرد الآيات، ثم قال: ومثل هذا كثير من الكتاب والسنة، وهذا مما اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها، الاعتصام واجب بالاتفاق والإجماع. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن أولياء الله يجب عليهم الاعتصام بالكتاب والسنة، وأنه ليس فيهم معصوم. ما هناك شخص من الناس نقول اعتصموا به ولا لذوا به ولا قيدوا نفوسكم برأيه، ما في. ومن ادعى ذلك فقد ابتدع في الدين، ابتدع في الدين. لا عصمة إلا في الكتاب والسنة، هذه نصوص الشرع وهذا كلام علماء الدين. قال رحمه الله: واسمع رحمك الله، إن أولياء الله يجب عليهم الاعتصام بالكتاب والسنة، وأنه ليس فيهم معصوم يسوغ له أو لغيره اتباع ما يقع في قلبه من غير اعتبار بالكتاب والسنة، هو يعني هذا الأمر مما اتفق عليه أولياء الله عز وجل، ومن خالف هذا فليس من أولياء الله سبحانه الذين أمرنا باتباعهم. قاعدة عظيمة وكلام جزيل أعيده. قال رحمه الله: إن أولياء الله يجب عليهم الاعتصام بالكتاب والسنة، وأنه ليس فيهم معصوم يسوغ له أو لغيره اتباع ما يقع في قلبه. وقع في قلبه شبهة، وقع في قلبه كلام، وقع في قلبه أمر خالفه الناس فيه، لا يجوز له ولا لغيره أن يتبعه عليه، العصمة للشرع فقط، أما البشر معرضون. قال: ليس فيهم معصوم يسوغ له أو لغيره اتباع ما يقع في قلبه من غير اعتبار بالكتاب والسنة، هو مما اتفق عليه أولياء الله عز وجل، ومن خالف في هذا فليس من أولياء الله سبحانه الذين أمرنا باتباعهم. وأمر الاعتصام والتسليم للشرع أجمع عليه الجن والإنس. قال الإمام ابن حزم رحمه الله: أجمع أهل الإسلام كلهم جنهم وإنسهم في كل زمان وكل مكان على أن السنة واجب اتباعها، واتفقوا على وجوب المصير إلى خبره النص الشرعي بالاستعمال له ما لم يعارضه ما يزيل استعماله. الاعتصام، الاعتصام بالكتاب والسنة ثمرته النجاة من الفتن والنجاة من غواي الأهواء. جاءك شخص تحبه وتعظمه في نفسك، جاءك بقول رأيت أنه يخالف الشرع، نجاك الله من التعصب، ونجاك الله من التحزب، ونجاك الله عز وجل من أن تذهب مذهبا يخالف الشرع. ليش؟ عندك الشرع، قال الله، قال رسوله. ما الدليل على قولك؟ ما الذي يدعمك على ما تذهب إليه؟ عندك نص من كتاب أو سنة أو إجماع؟ فهنا يتبع. فإذا لم يكن عفوا، الحب شيء والتعظيم شيء والكتاب والسنة شيء آخر، لست معك فيما لم يأتي به الدليل من شرع الله ولم يأتي به الاجتماع من أهل الإسلام. فإن لم يكن كذلك حصل العكس. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: من اعتصم بالكتاب والسنة كان من أولياء الله المتقين وحزبه المفلحين وجنده الغالبين، وكان السلف كمالك وغيره يقولون: السنة كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. وقال الزهري: كان من مضى من علمائنا يقولون: الاعتصام بالسنة نجاة. هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، والأثر عن الزهري أخرجه الدارمي وسنده صحيح. فثمرة الاعتصام النجاة، والخروج عن الاعتصام بالكتاب والسنة يسبب الفرقة وشتات القلوب. لماذا؟ لأن هذا يقول رأي ويريد أن تتبعه عليه، وهذا يقول رأي يريد أن تتبعه عليه، وهذا يجتهد اجتهاد ويرى أنه الحق غيره الباطل. طيب، عصمة الجميع الشرع، أعطيني دليلك من الكتاب والسنة، برهن على قولك بكتاب الله وسنة رسول الله واقع الإسلام. فإذا لم يكن دليل، إذن ما أعتصم بك على قولك، أنا أعتصم معك بالشرع بالكتاب والسنة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: لا يمكن أن يفصل بين المتنازعين قول شخص معين، اختلف الناس، إيش مرجعهم؟ الشرع. هذا الفيصل بين الناس، كل الناس تحت شرع الله الكتاب والسنة، فالفيصل بين الخلق الشرع. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في بيان تلبيس الجهمية: لا يمكن أن يفصل بين المتنازعين قول شخص معين ولا معقوله، وإنما يفصل بينهم الكتاب المنزل من السماء والرسول المبعوث المعصوم فيما بلغه عن الله تعالى. ولهذا يوجد من خرج عن الاعتصام بالكتاب والسنة من الطوائف، فإنهم يفترقون ويختلفون ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. أظن القاعدة مفهومة وعظيمة جدا. قال: لا يمكن أن يفصل بين المتنازعين قول شخص معين ولا عقله ولا معقوله، لا يمكن من الناس، إنما الفصل بالشرع. وإنما يفصل بينهم الكتاب المنزل من السماء والرسول المبعوث المعصوم فيما بلغه عن الله عز وجل. ولهذا يوجد من خرج عن الاعتصام بالكتاب والسنة من الطوائف، فإنهم يفترقون ويختلفون ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. من أول بدعة في دين الإسلام إنما أخرجهم عدم الاعتصام بالشرع، وذهبوا إلى أهوائهم من أول ما قال ذاك اعدل يا محمد. لما قال ذلك الخارجي اعدل يا محمد لأنه ذهب إلى هوى نفسه، ما سلم لله ولا لرسوله ولا اعتصم بالله، بدأت البدع لأنه حكم عقله، وهكذا بدأ من ذلك الشر. نسأل الله أن يتولانا بعنايته. هذا الأمر الأول، الاعتصام بالكتاب والسنة. الأمر الثاني الذي بيّنه الشيخ حفظه الله اتباع السلف الصالح. وذلك قد تجد الناس يقولون نحن نتبع كتاب وسنة، وتجد هذا قال أنا عندي كتاب وسنة، كل واحد يقول اعتمد على كتاب وسنة، لكن بفهمك أو بفهم من؟ بفهم السلف، الصحابة والتابعون وأتباع التابعين وأئمة الدين ومن سار على ذلك السبيل الناصع والطريق الواضح. قال عافاه الله: وأما اتباع السلف الصحابة فمن بعدهم. السلف له معاني، منها من مضى وتقدم، قل سلفك مضى وتقدم عليك. وأما في الاصطلاح فيراد بالسلف الصحابة والتابعون لهم بإحسان، وتابعوهم بإحسان، وأئمة الإسلام الذين اتفقت الأمة على إمامتهم وعظيم شأنهم وسلامتهم من البدع والأهواء. هذا مجموع من كلام العلماء. لو جئت تراجع كلام العلماء تجد العلماء متفقين على هذا المعنى. هذا معنى السلف واتباع السلف بمعنى الصحابة ومن جاء بعدهم من أئمة الدين. يقول العلامة أحمد بن عبد الله القلشاني المتوفى سنة 63 في كتابه شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني: السلف الصالح هم الصدر الأول الراسخون في العلم المهتدون بهدي النبي الحافظون لسنته صلى الله عليه وسلم. إذن هذا تعريف مختصر بالسلف. قال الشيخ: وأما اتباع السلف الصحابة فمن بعدهم، فقد قال الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. تبعوهم بإحسان. يقول ابن القيم رحمه الله مبينا وجه الدلالة في اتباع السلف في هذه الآية عند قوله والذين اتبعوهم بإحسان، قال الإمام ابن القيم: وجه الدلالة أن الله تعالى أثنى على من اتبعهم، فإذا قالوا قولا فاتبعهم متبع قبل أن يعرف صحته فهو متبع لهم، فيجب أن يكون محمودا على ذلك وأن يستحب الرضوان، لأن الله رضي عنهم ورضوا عنه، رضي الله عنهم أجمعين. هذا الدليل الأول من القرآن في وجوب اتباع من هاي السلف لا الخلف. ولو كان عالما، ولو كان مجلا عند الناس، ولو كنت أنت تعظم في نفسك الاتباع للكتاب والسنة وسير السلف، فمن سار بسير السلف كان متبعا لأنه متبع للسلف، ومن سار على رأيه وحده ورغب في هوى نفسه ترك منهج السلف وتركه الناس لأنه خالف منهاج السلف. فمن الأدلة أيضا قول الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قال الإمام الطبري: يتبع طريقا غير طريق أهل التصديق ويسلك منهجا غير منهاجهم. فإذا رأيت الناس، رأيت المسلمين يخالفونك وأنت وحدك، معناه أن أهل الإسلام على الحق وأنك أنت على إيش؟ على الخطأ. ما اتبعت سبيل السلف، ولا اتبعت سبيل إجماع أهل العلم، ولا ما سار عليه العلماء الناصحين، سار عليه العلماء الناصحون، وما إلى ذلك من الأمور المعلومة. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية عند هذه الآية، قال العلماء، وهذا شبه إجماع، قال العلماء: من لم يكن متبعا سبيلهم كان متبعا غير سبيلهم. فاستدلوا بذلك على أن اتباع سبيلهم واجب، فليس لأحد أن يخرج عما أجمع عليه السلف، سار عليه الصحابة، التابعون علماء الدين أو حصل أمر بين المسلمين فأجمع المسلمون على أمر وأنت خرجت وحدك، هذا خالفت منهاج السلف ولم تصر على المنهاج الذي ارتضاه الله لك، بل صرت شاذا على القواعد المعلومة في علوم الحديث وما درج عليها العلم من حيث اللغة. الدليل الثالث قال: وقال تعالى: واتبع سبيل من أناب إلي. قال الإمام ابن القيم: كل من الصحابة منيب إلى الله، فيجب اتباع سبيله وأقواله واعتقاداته من أكبر سبيله. يعني ما كان عليه السلف، هذه ثلاث آيات اخترناها، وإلا فقد ذكر العلماء أكثر من ذلك من الآيات الدالة على وجوب اتباع ما درج عليه السلف، أولهم ورأسهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم. ثم هذا الآن الدليل من القرآن. أما من السنة فحديث العرباض بن سارية عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وعلى اله وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي. يقول الإمام ابن القيم: فهذا يفيد السير على ما كان عليه السلف من الصحابة والتابعين رحمهم الله. وأما الأمر الثالث آثار السلف التي تفيدنا وجوب اتباع منهاج السلف، قال شيخنا عافاه الله: قال ابن مسعود، وهو عبد الله بن مسعود المعلم رضي الله عنه، قال: العالم النحرير في دين الإسلام، قال: من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات، يعني من الصحابة رضوان الله عليهم ومن علماء المسلمين في زمنه، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك من هم هؤلاء العلماء ومن هؤلاء الذين قد ماتوا؟ قال: أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى وسلم، أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، فاعرفوا لهم حقهم وتمسكوا بهديهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. قال شيخنا، أخرجه الهروي في ذم الكلام، وقد جاء عن ابن عمر وسند حسن. الأمر مسائل علمية. أولا هذا الأثر أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، والهروي في ذم الكلام من طريق قتادة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وقتادة لم يسمع من عبد الله بن مسعود، فالأثر عن عبد الله بن مسعود منقطع، ولكن معناه جليل، وعلق عليه شيخ الإسلام تيمية تعليقا عظيما يبين فيه، قال: أهمية هذا القول وما إلى ذلك. لكن بالنسبة للسند لم يثبت، فهو منقطع كما سمعت، والله المستعان. وأما أثر ابن عمر، قال: وقد جاء عن ابن عمر بسند حسن. فأثر ابن عمر أخرجه أبو نعيم في الحلية، بمعنى كلام ابن مسعود، بمعنى نفس الألفاظ. قال: أخرجه أبو نعيم في الحلية من طريق موسى بن سفيان، قال: حدثنا عبد الله بن الجهم، قال: حدثنا عمرو بن أبي قيس عن أبي سفيان عن عمرو بن نبهان عن الحسن عن عبد الله بن عمر قال: من كان مستنا فذكره. وهذا أثر ضعيف. عمر بن نبهان قال البخاري لا يتابع على حديثه، وذمه أحمد وضعفه أبو حاتم، وقال ابن معين ليس بشيء، والذي روى عنه أبو سفيان وهو ابن عبد ربه مجهول، وبعده موسى بن سفيان ذكره ابن حبان في الثقات فحسب، وابن حبان معلوم بتوثيق المجاهيل. فالأثر أيضا عن ابن عمر لا يصح، ولكن ثبت الأثر عن الحسن البصري رحمه الله، أخرجه الآجري بسند حسن في كتاب الشريعة. فالكلام معناه صحيح، الكلام معناه صحيح، وأود أنه يثبت بسنده حتى نصرخ بأكثر وأكثر، ولكن من حدث به فقد صح سنده إلى قتادة، وقتادة لم يسمع مسعود، وأثر ابن عمر ضعيف. وهل نقول أثر ابن عمر يقوي أثر ابن مسعود؟ من يجيب؟ أريد 20. الذي يرفع يده في الأخير تفضل. لا يقوي، لماذا؟ سنت ما يصلح نقول يقوي فلان قول فلان، هذا قول بمفرد قاله شخص وهذا قاله شخص آخر. لكن لو كان بالطريقين عن مسعود فنقول نعم يقوي بعضها بعضا. أجبت وأصبت يا عبد الملك. طيب، أما عن الحسن فثبت، عن الحسن البصري ثبت هذا القول، وهو كلام عظيم علق عليه شيخ الإسلام تيمية بتعليق مبارك، ليس هذا موضع ذكره، ولكن ذكرناه في كتاب في شرح روضة الأحباب ونقل أيضا في ذلك الكتاب والحمد لله رب العالمين. بقي معنا هذا الأثر تؤيده آثار الصحابة أنه يجب اتباع آثار السلف وأقوال السلف. من تلك الآثار قال حذيفة بن اليمان: اتقوا الله يا معشر القراء وخذوا طريق من كان قبلكم. من هم الذين كانوا قبلنا؟ السلف الصالح، الصحابة، التابعون، أتباع التابعين، وهو يريد الصحابة. اتقوا الله يا معشر القراء وخذوا طريق من كان قبلكم، فوالله لئن استقمتم لقد سبقتم سبقا بعيدا، ولئن تركتموه، يعني تركتم اتباع السلف، يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. أخرجه ابن المبارك في الزهد. وأيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. أخرجه أبو خيثمة في العلم، وأخرجه البيهقي، وبطرقه الأثر صحيح، بعضها حسن وبعضها منقطع، وبطرقه وعند البيهقي سند صحيح، فالأثر صحيح والحمد لله رب العالمين. هذا من كلام من؟ الصحابة، الدال على وجوب اتباع منهاج السلف في الاعتصام بالكتاب والسنة. نأتي الآن إلى كلام من بعدهم. الشيخ عافاه الله ذكر هنا كلام عمر بن عبد العزيز، فقبل كلام عمر نذكر كلام بعض التابعين. من ذلك قال أبو العالية رفيع بن مهران تلميذ ابن عباس العالم الجليل، قال أبو العالية: عليكم بسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم والذي عليه أصحابه. قال عاصم ابن أبي النجود، هو الراوي عن أبي العالية، قال عاصم: فحدثت به الحسن، فقال الحسن: صدق ونصح، صدق ونصح، عليكم بسنة نبيكم والذي عليه أصحابه رضوان الله عليهم. وأما من أقوال أتباع التابعين فنبدأ بما ذكر الشيخ. قال شيخنا عافاه الله: وقال عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد الأموي، وقال عمر بن عبد العزيز: سن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وولاة الأمر من بعده سننا. جاء النبي وجاء أبو بكر وجاء عمر وجاء عثمان وجاء علي، فجاءت السنن وأجمع عليها الصحابة، الذين السنن التي جاءت بعد النبي مما أجمع عليه الصحابة في زمن الخلفاء. قال: سننا الأخذ بها وولاة الأمر من بعده، سننا الأخذ بها اتباع لكتاب الله عز وجل، واستكمال لطاعة الله عز وجل، وقوة على دين الله، ليس لأحد من الخلق تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في شيء خالفها. من اهتدى بها فهو مهتد، ومن استنصر بها فهو منصور، ومن تركها اتبع غير سبيل المؤمنين، ووالله الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. قال: أخرجه ابن عبد الحكم في سيرة عمر، وابن بطة في الإبانة والأجر في الشريعة، وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله والألكائي في شرح صول اعتقاد أهل السنة، والخطيب البقية والمتفقه، وهو أثر صحيح. هذا الأثر أخرجه من ذكر الشيخ وغيرهم من طريق مطرف بن عبد الله، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره من طريق ابن وهب، كلاهما قال: سمعت مالكا، قال مالك، وقد ذكر له بعض أهل الأهواء، قال أمير المؤمنين، أو قال عمر بن عبد العزيز. هكذا. عندي سؤال، من يجيب عليه؟ من رفع يده؟ واحد، هات عندك. مالك هل سمع من عمر بن عبد العزيز؟ تأكد يا رجل، من قال لك؟ هكذا مباشرة ارتجال بطل. الجواب عند من؟ مالك بن أنس. هل سمع من عمر عبد العزيز؟ مدار الأثر على مالك عن عمر بن عبد العزيز. هل سمع مالك من عمر؟ من عنده إجابة؟ ارفع يدك. بارك الله فيك ورضي الله عنك. نعم، عمر بن عبد العزيز رحمه الله توفي سنة 101، ومالك بن أنس ولد سنة 93. معنى مات عمر يعني وعمر مالك كم؟ 8 سنوات. هل ممكن أن يكون سمع منه؟ هذا محتمل. مالك رجل يعني يظهر عليه النبهة من أول شأنه، حفظ القرآن صغيرا فهذا محتمل، ومحتمل عدم السماع، والله تعالى المستعان، والأثر أثر عظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الآن نضيف آثار أيضا من أتباع التابعين. قال الإمام الأوزاعي رحمه الله: عليك بآثار من سلف، وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال، وإن زخرفوا لك بالقول. آثار من سلف، صحابة، تابعون، أتباع التابعين، أخرجه الآجري وغيره وسنده صحيح. ونأتي الآن إلى كلام أئمة المسلمين في المذاهب المتبوعة. قال: وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى في معرض ذكره الصحابة: وما أحسن ما قال الشافعي في رسالته. الشافعي صنف الرسالة مرتين، الرسالة القديمة في العراق، والرسالة الجديدة في مصر. الرسالة الجديدة هي الموجودة بين أيدي الناس، والرسالة القديمة ذهبت، وهذا منها. قال رحمه الله: وما أحسن ما قال الشافعي رحمه الله في رسالته: هم فوقنا، يعني الصحابة، في كل علم وعقل ودين وفضل، وكل سبب ينال به علم أو يدرك به هدى، ورأيهم لنا خير من رأينا لأنفسنا. أذكر لكم الأثر بسنده ولفظه. قال الإمام البيهقي رحمه الله: قرأت في كتاب الرسالة القديمة رواية الحسن بن محمد الزعفراني عن الشافعي رحمه الله أنه قال، هذا عن الشافعي قال: قد أثنى الله تبارك وتعالى على أصحاب رسوله صلى الله عليه وسلم في القرآن والتوراة والإنجيل، وسبق لهم على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفضل ما ليس لأحد بعدهم، فرحمهم الله وهناهم بما آتاهم من ذلك ببلوغ أعلى منازل الصديقين والشهداء والصالحين. هم السلف، الصحابة ومن بعدهم، هم أدوا إلينا سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشاهدوه والوحي ينزل عليه، فعلموا ما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم عاما وخاصا وعزما وإرشادا، وعرفوا من سنته ما عرفنا وجهلنا. يعني هم أعلم، هم علموا ما قد علمناه وما جهلنا، وهم فوقنا في كل علم واجتهاد وورع وعقل، هذا السلف، وأمر استدرك به علم واستنبط به، وآراؤهم لنا أحمد وأولى بنا من آرائنا عندنا لأنفسنا. آراء السلف يقول الشافعي أحمد، آراؤهم أحمد لنا من آرائنا لأنفسنا، رحمه الله وغفر له، والأمر كما قال. ومن كلام الأئمة كلام تلميذ الإمام الشافعي وهو الإمام أحمد، قال رحمه الله: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاقتداء بهم، وترك البدع، كل بدعة ضلالة، والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا من أصول أهل السنة والجماعة، العودة إلى السلف. وقال الإمام الآجري رحمه الله: علامة من أراد الله به خيرا سلوك هذه الطريق كتاب الله وسنة رسول الله وسنن أصحابه ومن تبعهم وما كان عليه أئمة المسلمين في كل بلد إلى آخر ما كان عن العلماء، مثل الأوزاعي والثوري ومالك والشافعي وأحمد والقاسم بن سلام ومن كان على طريقهم. واليوم نقول إيش؟ اليوم نقول: وهكذا من كان على سبيلهم من علماء الإسلام في هذا الزمن: الإمام ابن باز وابن عثيمين والألباني وشيخنا الإمام الوادعي. هؤلاء هم الجماعة، وهؤلاء هم المجددون، والسير يسار بطريقهم على طريق السلف الذين مضوا رحمه الله. وإياك وبنيات الطريق يا طالب العلم، إياك وبنيات الطريق، أن تترك هذا المنهج الواضح الجليل العظيم وتذهب يمنة ويسرة، رحمك الله. قال: وقال الإمام ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين: فصل في جواز الفتوى بالآثار السلفية، يعني الصحابة والتابعين، والفتاوى الصحابية، وأنها أولى بالأخذ من آراء المتأخرين وفتاويهم. نعم، وهذا يشير لك أيضا إلى المعتصمين بالمذهبيات. لا، قال الله قال رسوله، ما هناك قول، ما هناك قول يتبع غير كلام الله وكلام رسوله. قال الله قال رسول الله وما كان عليه الصحابة والتابعون. قال، نعيد، قال في جواز الفتوى بالآثار السلفية والفتوى الصحابية وأنها أولى بالأخذ بها من آراء المتأخرين وفتاويهم، وأن قربها إلى الصواب بحسب قرب أهلها من عصر الرسول صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، وأن فتاوى الصحابة أولى أن يؤخذ بها من فتاوى التابعين، وفتاوى التابعين أولى من فتاوى تابع التابعين، وهلم جرا. وكلما كان العهد بالرسول أقرب كان الصواب أغلب، وهذا حكم بحسب الجنس لا بحسب كل فرد من المسائل. وهنا أيضا نص لشيخ الإسلام تيمية في أن فهم السلف هو أقرب إلى الصواب وأحق بالحق ممن سواه في فهم كلام الله ورسوله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ولهذا كان معرفة أقوالهم في العلم صحابة والدين وأعمالهم خيرا وأنفع من معرفة أقوال المتأخرين وأعمالهم في جميع علوم الدين وأعماله كالتفسير وأصول الدين وفروعه والزهد والعبادة والأخلاق والجهاد وغير ذلك، فإنهم أفضل ممن بعدهم كما دل عليه الكتاب والسنة، فالاقتداء بهم السلف خير من الاقتداء بمن بعدهم، ومعرفة إجماعهم ونزاعهم في العلم والدين خير وأنفع من معرفة ما يذكر من إجماع غيرهم ونزاعهم، وذلك أن إجماعهم لا يكون إلا معصوما، وإذا تنازعوا فالحق لا يخرج عنهم. يعني ما تذهب إلى المتأخرين وإلى الأصوليين أو علماء اللغة وتترك كلام الصحابة والتابعين وعلماء السلف، بل الرجوع إليهم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في جواب الاعتراضات المصرية: الصحابة سمعوا من النبي من الأحاديث الكثيرة، ورأوا من الأحوال، وعلموا بقلوبهم من الأمور ما يوجب لهم من فهم ما أراد بكلامه ما يتعذر على من بعدهم. يعني سمعوا الوحي، نظروا القرائن، علموا مواضع الفتوى، فكلامهم مقدم على غيرهم. إياك تذهب إلى رأي متأخر وتترك منهج السلف. قال: وعلموا بقلوبهم من الأمور ما يوجب لهم من فهم ما أراد بكلامه ما يتعذر على من بعدهم، فليس من سمع ورأى وعلم حال المتكلم كمن كان غائبا ولم يرى ولم يسمع منه، إلى آخر كلامه. قال: وإذا كان الصحابة سمعوا لفظه وفهموا معناه كان الرجوع إليهم في ذلك واجبا متعينا، ولم يحتج مع ذلك إلى غيرهم. ولهذا قال الإمام أحمد: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله، ولهذا كان اعتقاد الفرقة الناجية هو ما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. هذان نقلان مهمان من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يضافان إلى نقل عن ابن القيم. قال شيخنا عافاه الله: أقول أخي القارئ، هل تدري ما ثمرة الاعتصام المذكور؟ إنه الاستغناء التام به عن الآراء والعادات والتقاليد والقوانين المخالفة لشرع الله، والعصمة من الضلال والشقاء. يعني من وفق فأخذ بكتاب الله وسنة رسول الله ونفى عن نفسه الشهوات النفسية والميول البشري، وذهب إلى مذهب الشرع، سواء نظر في مسألة أو في قضية وقد شاب قلبه شيء، يعني يريد أن يسوق الأدلة لقوله أو لقضيته أو لما هو عليه، هذا أولا يبرئ ينظف قلبه وشهوته، ثم يقول: أقدم على المسألة وأنظر نصوص الشرع، كلام الله وكلام رسوله وسير العلماء من الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم، وأخذ بذلك تدينا لله. يظهر له، أنظر إلى الأشعري رحمه الله، وهو عالم من حرير، كان معتزليا وألف لهم المؤلفات، غاب عنهم نحو 40 يوما ثم خرج إليهم وقد ألف كتبا جديدة، قال: هذا قولي وخذوا به، وهو خلاف القول الأول، فنظر الناس في ذلك وقد انتقل إلى أمر آخر، وهكذا بعد ذلك انتقل عن التمشعر إلى الكتاب والسنة، الإنسان ينظر بعين الشرع وينظر إلى الأدلة بعين باصرة غير متعصبة لقول فلان ولا علان، وإنما قال الله وقال رسوله. نسأل الله العصمة والتوفيق والسداد، وأن ينفعنا وأن ينفع بنا، هو ربنا ونحن عبيده، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول الأخ، اسمع 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 يا رجال، فضيلة الشيخ العلامة سددكم الله وبارك فيكم. يا بني غلطت، الله يسامحك، لا شيخ لا علامة ولا شيخ، أحسن الكلام وأرفق أرفق أرفق رحمك الله وبارك الله فيك، طالب علم، وما شاء الله إذا ثبت طالب العلم على طلب العلم فقد بلغ القنطرة. ولا أقول هذا من أجل تقول متواضع، لا، نحن طلبة علم حتى نلقى الله عز وجل، وإذا وفقنا لذلك فما شاء الله ما شاء الله على خير كثير، نسأل الله التوفيق والثبات. وماذا نحن عند شيخنا الوادعي وهو يقول أنا طالب علم قبل موته، وماذا عند الإمام الألباني وهو يقول إيش؟ أنا طويل بعلم طويل بعلم طويل. واليوم ظننت إذا قد قام يدرس درس ولا كذا خلاص بلغ القنطرة، دنيا سلامات، نحن طلبة علم، بارك الله فيك ونسأل الله التوفيق والسداد ورحمك الله. قال السائل: من هم الذين يقال لكلامهم آثار والذي يقال لكلامهم أقوال العلماء؟ الآثار المروية المنقولة عن السلف، عن الصحابة والتابعين وأتباع التابعين وأتباع والذين بعدهم، هذه كلها آثار. ثم بعد ذلك عند زمن التدوين دونت الأسانيد والآثار، بعد ذلك نصوص العلماء في كتبهم. مثلا قول مالك في كتابه، قال مالك من أقوال العلماء، قال الشافعي في الرسالة، هذا قول من أقوال العلماء في هذا الجهة، هذا يقال قال العالم فلاني في كتابه في قوله في نقل فلان عنه. أما المنقول بالأسانيد فهذه تسمى غالبا آثار، بمعنى نقلت إلينا، نقلها الجيل الأول فالثاني حتى وصلت إلينا، والأمر في ذلك واسع، والأمر في ذلك واسع، بارك الله فيك ونفع بك.
في الرابع من شهر ربيع الأول لعام 1443 للهجرة النبوية، على صاحبها الصلاة والسلام.
دار الحديث بمعبر حرسها الله،
اليمن، محافظة ذمار.
www.sh-imam.com